نسيت.
الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة.
أبي جحيفة،
نعم.
يقول مصنف: باب الربا، أي هذا باب بيان حكم الربا وأنواع الربا. وأصل الربا في اللغة يقولون الزيادة، من ربا يربو ربا، استشهدون لذلك بقوله تعالى: اهتزت وربت. والربا نوعان: ربا نسا وربا فضل. وربا واسم الربا في ربا الفضل أظهر لاشتمال ربا الفضل على الزيادة، وربا النساء قد يقترن به ربا الفضل. ومن شأن ربا النساء الزيادة في الدين في مقابل الزيادة في الأجل، كما هو ربا الجاهلية. ذكر صنف حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله كاتبه وشاهديه، وقال: لهم سواء. رواه مسلم، وللبخاري من حديث أبي جحيفة.
نعم، نحوه من حديث أبي جحيفة.
قوله لعن الله آكل الربا، اللعن هو الطرد والإبعاد رحمة الله. قول لعن رسول الله إخبار عن لعن الرسول لهؤلاء الأصناف، بأن قال لعن الله، بأنه قال لعن الله آكل الربا. الحديث عندك لعن رسول الله،
نعم.
يكون هذا حكاية للعن الرسول لهذه الأصناف، وذلك بأن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وآكل الربا هو الآخذ للزيادة، وهو الدائن آخذ الآكل الفضل، هذا هو آكل الربا. ومؤكل الربا هو البادل لهذه الزيادة، وهو المدين أو هو البائع للناقص أو المشتري للناقص بالزائد. لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهدي العقد، عقد الربا، وكاتب العقد. يعني الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. لأنهم جميعا متعاونون على هذا العقد الباطل المحرم المنكر، فهم إذن مشتركون في الذم واللعن. وفي هذا أبلغ تحذير من الربا، والله تعالى قد حذر منه في كتابه كما في الآيات من سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والربا كما قلنا نوعان، ربا فضل وربا نسب. فأما ربا النسب فإنه مجمع على تحريمه، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما الربا في النسيئة، وهو الأغلظ تحريما. وأما ربا الفضل وهو الواقع في الصرف في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ونحو ذلك، فهذا فيه خلاف قديم عن بعض السلف كابن مسعود وكابن عباس، ويقال انه رجع عنه. ولكن الاحاديث في تحريم ربا الفضل مستفيضة. الله المستعان، إلا بالله. نعم، الحديث اللي بعده.
سأل الله أبو حذيفة أبو جحيفة البخاري ليس فيه لعن، يقول لفظه عن عون ابن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما.
إيش
اشترى عبدا حجاما؟ فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم
وثمن الدم.
نعم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور كذا. ما يكون ولعن آكل الربا؟
ما ندري.
ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله.
هذه كلهم، كل هذه الأصناف خصوصا الواشمة والموشومة والمستوشمة، كل ورد فيهم اللعن في عديد بن مسعود. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه.
هذا الحديث فيه أن الربا أنواع وأبواب، 73 بابا أي نوعا. يقول أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ومعلوم أن نكاح الرجل أمه من أعظم وأفظع الجرائم في الفطر والعقول والشرائع، مثل أن ينكح الرجل أمه. وقوله مثل يقتضي أن هذا الفعل ليس من الربا، لكنه مثل به أيسر الربا، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه. مثله يعني في القبح والشناعة والإثم، فذكر للتنظير به مثله في الشناعة، فكيف بما فوق ذلك؟ وأربى الربا، غاية الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، استطالته وهو تماديه في عرضه بالغيبة والطعن والبهت وما أشبه ذلك. وهذا أورده المؤلف للاستدلال به على غلظ تحريم الربا، والله أعلم. فإن صح الحديث فهو كما قال صلى الله عليه وسلم وعلى ما أراد، وهو في الحقيقة يعني متنه فيه في النفس منه شيء، وهو مجمل أيضا. فهل يقال يعني إن يذكر في هذا أيضا حديث إن درهم ربا أغلظ أو أعظم إثما من 36 زنية. كل هذه الأحاديث يعني من المتشابه من فإن نكاح الأم والزنا المتكرر المستديم غاية في الشناعة والقبح والفساد العريض الذي يترتب عليه، وهو كما قلت الشأن في ثبوته كما قاله الرسول فهو كما قال وعلى ما أراد. عندك تعليق للشيخ محمد على هذا؟
والله ما سمعت أنا.
لا أقول أنت ما عندكم من
لا ما في إلا بالشريط ولا عندنا نسمع الشريط اللي يسمعه إن شاء الله.
شوف تعليق عليه. طيب نعم
أقول الشيخ
ناصر صحر الحاكم وصحر غيره. الشيخ ناصر وأمثاله يصححون الحديث من حيث المتن من حيث السند علم؟
نعم.
إيه؟ من حيث السند، لكن الكلام الآن في المتن فيه ما أدري إيش قال الشارع عليه. أطال
ما أطال الشارع عليه.
نعم
ما تكلم على النكاح الرجل أمه، ما تكلم عليه، تكلم على يقول وفي معناه أحاديث. وقد فسر الربا في عرض المسلم بقوله السبتان بالسبة،
السبتان
بالسبة
يعني لملاحظة معنى الربا.
نعم
السبتان بالسبة.
يقول وفيه دليل على أنه يطلق الربا على الفعل المحرم وإن لم يكن من أبواب الربا المعروفة. وتشبيه أيسر الربا بإتيان الرجل أمه لما فيه من استقباح ذلك عند العقل.
إيش؟
لما فيه من استقباح ذلك عند العقل. انتهى.
الله أعلم. الله أعلم. بعد حديث عبادة،
حديث أبي سعيد ولا تشفوا بعضها، ثم حديث عبادة.
كيف عليه بس؟
سأل الله إليك.
لا تركي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وحديث عبادة ولا خليهم واحد واحد؟
الله المستعان. لا نعم حديث عبادة مثل.
وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم.
هذه الأحاديث هي الأصل في تحريم ربا الفضل، وربا الفضل هو بيع بعض هذه الأجناس بمثله متفاضلا. ففي حديث أبي سعيد النهي لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. ولا تبيع الورق بالورق أي الفضة إلا مثل بمثل ولا تشركوا بعضها على بعض. فهذا نهي عن الربا الفضلي في الذهب، في بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة. وقوله لا تشفوا بعضها على بعض يظهر أنه تأكيد لقوله مثلا بمثل، لأن المقصود من المماثلة المماثلة في المقدار. قال ولا تبيع منها غائبا بناجز، وهذا نهي عن ربا النساء. لا تبيع منها غائبا بناجز، فلا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، يدا بيد هو معنى ولا تبيع منها غائبا بناجز. فنص في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة الثالث على النهي عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا، أو الفضة بالفضة متفاضلا، أو بيع بعضها ببعض نسيئة. في حديث أبي هريرة فمن زاد أو استزاد، أي طلب الزيادة، فقد أربى، أي دخل في الربا. حديث أبي عبادة قد جمع هذين الصفين، الذهب والفضة، وذكر فيه بقية الأصناف الستة. فقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، التمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فقوله الذهب بالذهب يعني بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة إلى قوله مثلا. بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وبيع الفضة كذلك، والبر كذلك، والشعير والتمر والملح. فشرط في بيع هذه الأرض، فشرط في بيع كل جنس من هذه الأجناس الستة بمثله المماثلة، والمقصود المماثلة في المقدار، مثلا بمثل، سواء بسواء، تأكيد. إذ ليس المراد بيع الذهب مثلا بمثل، يعني ذهب بذهب مثله جنسا وقدرا وصفة، لا، إذ ليس هذا بمعقول. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف كبيع الذهب بالفضة، بيع البر بالشعير، التمر بالشعير، والتمر بالملح، فبيعوا كيف شئتم، يعني من حيث اختلاف المقدار. فيجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، وبيع البر بالشعير متفاضلا، والتمر بالملح متفاضلا. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. فإذا ابتعد الصنف حرم ربا الفضل وربا النساء، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل. إذا اتحد الجنس حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النساء، لقوله فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقد أجمع المسلمون ولا سيما بعد العصر الأول أجمعوا على تحريم ربا الفضل في هذه الأصناف، وإن كان قد روي الخلاف في بعض ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس ويقال إنه رجع، إنه كان يجيز التفاضل في الصرف، يجيز الصرف، وبناء على الاختلاف في علة ربا الفضل في هذه الأصناف اختلف العلماء فيما يلحق بهذه الأصناف. فمن رأى عدم التعليل قال ربا الفضل مخصوص ومقصور على هذه الستة، إنما يحرم ربا الفضل بين هذه الأصناف الستة، فلا يحرم التفاضل في الأرز والدخن والشعير ودخن والذرة وما أشبه ذلك، ولا في شيء من المعادن. وهذا هو المشهور عند الظاهرية أو عن الظاهرية. وأما جمهور الأئمة وأتباعهم من أهل المذاهب فمنهم من علل تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة بالوزن، ومنهم من علله بالثمنية. فمن علله بالوزن كالحنابلة والحنفية قالوا يحرم ربا الفضل في بيع كل موزونين بيع أحدهما بجنسه كالحديد بالحديد والرصاص بالرصاص وما أشبه. إلحاقا لسائر المعادن بالذهب والفضة لكونها موزونة، والعلة كون الذهب والفضة موزونين. ومن قال بالثمانية قال إنما يحرم ربا الفضل في بيع الأثمان الذهب والفضة، هي الأصل في الثمانية. وأما الأربعة الباقية فمنهم من عللها بالكيل كذلك، فقال يحرم ربا الفضل في بيع كل مكيل بيع بجنسه، كل مكيل بيع بجنسه فإنه يحرم ربا الفضل، فيحرم ربا الفضل في بيع الرز بالرز والذرة بالذرة والدخن بالدخن، وزد على هذه السوائل كلها مكيلة، والحبوب كلها مكيلة. ومنهم من عللها بالطعم فحرم الربا الفضل بين في كل مطعوم بيع بجنسه وهلم جرا. ونظرا لهذه الاختلافات كثرت يعني التطبيقات والأمثلة، وكثرت الاختلافات فيما هو جنس أو ليس بجنس من المطعومات، وكذلك يعني هذه الأشياء تختلف بعضها يعني مما هو قوت كالبر والشعير والأرز، هذه أقوات والتمر، ومنها ما ليس بقوت كالملح والأبازير. والله أعلم الصواب. وأظهر أقوال أهل العلم إن تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة أن علته هي الثمانية، فلا يحرم ربا الفضل في كل الموزونات، وبقية الأمور الأربعة يمكن أن تعلل بمجموع ما قيل يعني من يعني فيحرم ربا الفضل في كل مكيل مطعوم، فلا فرق بين الرز والبر، كل منهما مكيل مطعوم مقتات، وهكذا ما يجري مثل الملح الأبازير من جنس الملح، والحبوب الأخرى التي يعني تتخذ أدوية تشبه ذلك، والله أعلم. اقرأ تعليق الشارح نسمع. نعم.
قال رحمه الله الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بضم المثنات الفوقية، فشين معجمة مكسورة ففاء مشددة، أي لا تفضل بعضها على بعض. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، بالجيم والزاي أي حاضر. متفق عليه. الحديث دليل على تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا، سواء كان حاضرا أو غائبا، لقوله إلا مثلا بمثل، فإنه استثنى من أعم الأحوال، كأنه قال
فإنه استثناء
عندي استثنى كذا
عادة في هذا، فإنه استثناء. نعم.
فإنه استثناء من أعم الأحوال، كأنه قال: لا تبيع ذلك في حال من الأحوال إلا في حال كونه مثلا بمثل، أي متساويين قدرا. وزاده تأكيدا بقوله: ولا تشف، أي لا تفاضل، وهو من الشف بكسر الشين، وهي الزيادة هنا. وإلى ما أفاده الحديث ذهبت، يقول الشيخ محمد رحمه الله: شف إذا عديت بعن كانت بمعنى نقص، وإذا عديت بعلى كانت بمعنى زاد. وإلى ما أفاده الحديث ذهبت الجلة من العلماء الصحابة الجلة من العلماء الصحابة والتابعين والعترة والفقهاء، فقالوا: يحرم التفاضل فيما ذكر غائبا كان أو حاضرا. وذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة إلى أنه يحرم بالربا إلا في النسيئة، أنه لا يحرم بالربا إلا في النسيئة، مستدلين بالحديث الصحيح: لا ربا إلا في النسيئة. وأجاب الجمهور بأن معناه لا ربا أشد إلا في النسيئة، فالمراد نفي الكمال لا نفي الأصل. وقد روى الحاكم أن ابن عباس رجع عن ذلك القول، أي بأنه لا ربا إلا في النسيئة، واستغفر الله من القول به. ولفظ الذهب عام لجميع ما يطلق عليه من مضروب وغيره، وكذلك لفظ الورق. وقوله: لا تبيع غائبا منها بناجز، المراد بالغائب ما غاب من مجلس البيع مؤجلا كان أو لا، والناجز الحاضر.
يعني وعلى هذا فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، يعني فلا يجوز التفرق قبل القبض، لا يجوز التفرق قبل القبض. نعم.
انتهى الكلام. حديث عبادة: لا يخفى ما، وعن عبادة بن الصامت رضي الله
بعد هات بس
لا يخفى ما أفاده من التأكيد بقوله مثلا بمثل وسواء بسواء، وفيه دليل على
بسواء مثل، ولا تشف بعضها على. نعم.
وفيه دليل على تحريم التفاضل فيما اتفق جنسا من الستة المذكورة التي وقع عليها النص. وإلى تحريم الربا فيها ذهبت الأمة كافة واختلفوا فيما عداها، فذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها مما شاركها في العلة، ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا في الستة المنصوص عليها، وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها القول المجتبى. واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا كبيع
لا يشاركه
في الجنس مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل.
أعد الجملة شوف.
واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس.
لا يشاركه في الجنس العبارة دي ما تعطي ما أراد. لا يشاركه في الجنس
مؤجلا ومتفاضلا
في الجنس. أليس هذا يدخل في بيع البر بالشعير؟
بلى.
ها؟
يدخل.
وهو يريد أن العلماء اتفقوا على بيع يعني بيع الذهب أو الفضة ببعض هذه الأربعة متفاضلا ومؤجلا، فما في السلم والبيع إلى أجل. فالسلم فيه بيع المكيل مؤجلا بثمن حال مقبوض في المجلس، ففي بيع المكيل بالثمن من الذهب والفضة، وكذلك البيع إلى أجل. البيع إلى أجل فيه تأخير الثمن. إذن هذا قوله في الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ليس على عمومه، بل المقصود إذا اختلفت هذه الأصناف كالذهب مع الفضة والبر مع الشعير أو غيره من بقية الأربعة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما بيع الذهب أو الفضة ببعض هذه الأربعة فإنه خارج عن عموم هذا الحديث بأدلة خاصة كأدلة بيع السلم والبيع إلى أجل. فلا يشترط في بيع الذهب بالبر التساوي في الوزن أو الكيل، ولا يشترط كذلك التقابض، بل يجوز بيع البر مؤجلا بذهب أو فضة مقوضة في العقد كما في بيع السلم، ويجوز بيع البر حاضرا بثمن مؤجل. وهذا مقصود الشارح. فكأن الذهب والفضة يعني لها حكم تتميز به، أو لهما حكم يميزهما، فالأربعة لها حكم والذهب والفضة لها حكم. ولهذا العلماء اختلفوا في تعليل النهي عن الربا الفاضل في هذه الأصناف، فعللوا الذهب والفضة بالوزن أو بالثمنية، والباقي عللوه بعلل أخرى. نعم. سيقول
العبارة صحيحة. واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في الجنس مؤجلا ومتفاضلا.
لا يشاركه في الجنس، هذا ما هو صحيح. هل هذا صح؟ أنا قلت لك
الذهب ليس من جنس الشعير
ولا طيب، لكن العبارة ما هي بتقتضي أنه يجوز بيع البر بالشعير؟ البر هل يشارك التمر في الجنس؟
لا لا يشارك، تقصد أنه يكون مؤجلا.
ولهذا الفقه ما يقولون في الجنس لا يشاركه في علة ربا الفضل.
نعم.
شوف في الزاد أنه يجوز بيع كل ربوي، يجوز بيعه بما لا يشاركه في علة ربا الفضل. يجوز التفاضل والنزاع في بيع في بيع الربوي في بيع كل ربويين لا يشتركان في العلة، علة ربا الفضل. فعلة ربا الفضل في الذهب والفضة الوزن عندهم، وفي البقية الكيل. نعم.
أحسن الله إليك. مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير وغيره من المكيل.
ايوه الفضة بالشعير صح.
نعم. واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل.
نعم.
حديث أبي هريرة قد فيه
حتى العبارة دي
ميب صحيح
عليها استفهام. ما تصح.
نعم.
هذه صحيحة لكن التقييد مو صحيح. فلا يجوز بيع كل ربوي بجنسه نسيح، بل ولو لم يكن بجنسه فإن بيع البر بالشعير يجوز متفاضلا ولا يجوز نسيئته، لقوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. عن أبي هريرة
قال فيه دليل على تعيين التقدير بالوزن لا بالخرص والتخمين، بل لا بد من التعيين الذي يحصل بالوزن. وقوله فمن زاد أي أعطى الزيادة أو استزاد أي طلب الزيادة فقد أربى أي فعل الربا المحرم واشترك في إثمه الآخذ والمعطي.
أنت
يعني الشيخ محمد رحمه الله ذكر الأقوال، قال والقول الرابع أن العلة الاقتيات أن يتخذه الناس قوتا، وهذا مذهب مالك وإليه يميل ابن تيمية وابن القيم. والعلة في الذهب يعني ابن تيمية القيم الثمنية. قال وإذا دققت
الذهب والفضة يعني.
نعم. وإذا دققت النظر وجدت أن الأشياء الأربعة مكيلة ومطعومة ويقتاتها الناس، وهذا القول لا بأس به.
مكيلة
ومطعومة
مكيلة هذا أحد العلل. نعم. ومطعومة هذا أيضا تعليل ثاني. نعم.
ويقتاتها الناس.
نعم.
وهذا القول لا بأس به، لكن يرد عليه من ناحية الثمنية أنه قد ثبت في السنة بجريان الربا في الذهب وهو ليس بثمن، كما في حديث فضالة قال وهذا القول لا بأس به، لكنه يرد عليه أنه قد ثبت في السنة جريان الربا في الذهب وهو ليس بثمن.
ما يرد عليه لأن الذهب يعني في القلادة يقصد.
نعم.
هو في الحقيقة ثمن، أو الذهب والفضة هي الأصل في الثمنية على أي حال، حتى ولو كانت حلي الثمنية من شأن الذهب والفضة.
حتى التبر
ثمن أجل. نعم.
قال كما في حديث فضالة بن عبيد في شراء القلادة. نعم. والظاهر لي أن نقول أن العلة في الذهب والفضة أنهما ذهب وفضة يجري بهما الربا بكل حال، أما إذا كان هناك أثمان من غير الذهب والفضة فإنها تلحق بها إلحاقا للشبهة في أن العلة هي الثمنية، ولأننا لو لم نلحق هذه الأثمان بالذهب والفضة لارتفع الربا غالبا في هذه الأزمان. والفقهاء قالوا بأن النقد إذا كان من الذهب والفضة ففيه الربا بنوعيه، وأما إذا كان من غير الذهب والفضة ففيه ربا النسيئة دون ربا الفضل. وأما إذا والفقهاء قالوا بأن النقد إذا كان من الذهب نعم إذا كان من الذهب والفضة ففيه الربا بنوعيه
بنوعيه،
وأما إذا كان من غير الذهب والفضة ففيه ربا النسيئة دون ربا الفضل. فقالوا ليس في الفلوس ربا إلا أن تكون نافقة ففيها ربا النسيئة. وبعضهم عبر بقوله لا ربا فيها مطلقا، لكن القول الأول هو الصحيح وهو قول متوسط. فأصح الأقوال في هذه المسألة أن العلة في الذهب والفضة كونها ذهبا وفضة، يعني هذا الجنس يجري فيه الربا على كل حال. ثم لشبهة أن العلة الثمنية فإننا نقول ما جعل ثمنا للأشياء وقيمة فإنه يجري فيه ربا النسيئة دون ربا الفضل، لأن الأصل الحل وأحل الله البيع. نعم، لأن الأصل الحل وأحل الله البيع وحرم الربا حتى نتيقن أنه يدخل في الأموال الربوية.
لا إله إلا.
قال ولولا الفساد الكبير، وضرب مثال.